بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 21 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ضمن الدروس الليلية لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 20 قد انتهى عند نهاية الربع الأول من صفحة 90,400. يبدأ هذا الشريط وهو 21 من نفس الموضع في صفحة 90,400، قوله رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة ابن التوأم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، إعداد وتسجيل وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وحبب إلينا يا مولانا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ما كان من الحلف من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف بالإسلام. قال: وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيهما. فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت عليها: والذين عاقبت أيمانكم. وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيهما. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها
أقرأ على أم سعد
بنت الربيع.
بنت سعد بن الربيع. الأنصاري قتل يوم أحد. كنت أقرأ على أم سعد. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين. قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع.
بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرت عليها: والذين عقدت أيمانكم. فقالت: ما ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فخاف حلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم. هذا قول غريب والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود. والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: لا حلف للإسلام، وأيما حلف كان من الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحلف.
على من؟
على من؟
على من؟
على من ذهب إلى التوارث بالحل اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول جمهور مالك وقول جمهور مالك والشافعي وأحمد بن مسعود عنه.
عندكم واو ومالك؟
نعم.
جمهور ومالك؟
نعم. ولهذا قال تعالى
ومالك والشافعي أتباع
والشافعي وأحمد بن مسعود
عنه.
ولهذا قال تعالى ولكل يوم موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قام أي ورثة من قرباته
ورثة
أي ورثة من قرباته من قرباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الغرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر أيقسم الميراث على أصحاب الغرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الغرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوه نصيبهم أي من الميراث فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المفرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فآتوه نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ورواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابي اسامه وكذا روي عن مجاهد وابي مالك نحو ذلك وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس
هذا معنى قول السوره الاحزاب وهو الارحام بعضهم بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا يعني المعروف باقي يوصيله تصدقوا عليه لا باس اما الارث فقد ذهب بما انزل الله من يعني الأرحام أقرب وأولى من متعاقدين. نعم.
قل هو الذين عقدت أيمانكم قال كان الرجل يعقد الرجل أيما مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول إلا أن توصوا لهم بوصية فهي لهم جائزة من ثلث المال وهذا هو معروف وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله قل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وقال سعيد بن جبير فاتوهم نصيبهم أي من الميراث قال وعاقد أبو بكر المولى فورثه رواه ابن جرير وقال الزهري عن ابن مسيب نزلت هذه الآية الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في الرحم والعصبة وأبى الله أن يكون المد للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناه ولكن جعل له نصيبا من الوصية رواه ابن جرير وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمرونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكمة لا منسوخة وهذا الذي قاله فيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمة حتى رزق ذلك. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة أن هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ والله أعلم. الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب.
حتى لا تكون الآية منسوخة يعني أن الجليل يختار أن المراد النصرة والتعاون.
موجود حتى تكون
الآية منسوخة. واللي عندك
فأتوه نصيبهم من الميراث
أو حتى في العلم ثم نسخ ذلك. نسخ ما تعلق بالعلم وما يخالف الشرع فقط.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شيخ محمد عبد الرحمن مولى آل طلحة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم،
مقصود بهذا أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. الرجال قوامون على النساء، جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء، وليس المراد كل فرد بفرد أفضل من كل فردة بفردة، لأن هذا يخالف المنقول والواقع. فكم لله من امرأة خير من بعض الرجال في علمها وفضلها وتقواها، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. نعم، وهم قوامون على النساء والذين ينظرون في أمورهم ويطعمون اعوجاجهم ويوجهونهم الى الخير ويأخذون على ايديهم عند الانحراف. نعم.
وبما انفقوا من اموالهم، اي من المهور والنفقات والكلف التي اوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهم، أي أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك، وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص. فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بها القصاص. ورواه ابن جريج وابن أبي حاتم منقول عنه. ورواه ابن جريج
جرير أبي جريج جرير كنتم
كده
يا
شيخ
من جريج فجل جيم جريج
وابن جريج جرير وابن أبي حاتم منقول عنه.
هذا مرسل كلام حسن هذا مرسل. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اللطف الوجه والضرب الوجه لا يجوز للرجل ولا للزوج ولا للامير ولا للقاضي ولا غيرهم الضرب الوجه لا ضرب المراه ولا ضرب الولد ولا ضربه في الحد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه فاذا ضرب احدهم فليتقي الوجه ولكن له ان يؤدبها عند الحاجه الى ذلك في غير الوجه كما تقدم كما يأتي في قوله سبحانه ولا تتهاقون نسولهن فعيظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن عند الحاجه ضربا خفيفا غير مضر عند الحاجه اذا لم ينفع فيها الضعف والهجر. واما ضرب الوجه ولطم الوجه فلا يجوز ليس له ان يطلب وجهها وليس له ان يطلب وجه ولده ولا وجه خادمه ولا وجه دابه حتى الدابه بعيد وشاف وحمار وبغل كله لا ترى في الوجوه ولا توسى في الوجوه ايضا. نعم.
وكذلك ارسل هذا الخبر قتاده وابن جريج والسدي.
نعم.
اورد ذلك كله ابن جرير وقد اسنده ابن مردويه وجناه فقال حدثنا احمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن هبه الله الهاشمي حدثنا محمد بن احمد الاشعث حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه له قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه له فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان فلان ابن فلان إن زوجها فلان ابن فلان الأنصارية وإنه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك. فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أيه الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره. وكذلك أرسل هذا الخبر
هذا أيضا ضعيف لأن محمد بن علي لم يسمع من جده. نعم.
شيخ عندنا هبة الله عندنا عبد الله محمد بن عبد الله الهاشمي
هبة الله حط نصحة أتكلم عن هاشمي نصحة بعد محمد هبة عندكم هبة محمد
عندنا محمد بن عبد الله
حدثنا احمد بن علي النسائي
حدثنا محمد بن هبة الله حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمي حدثنا محمد بن احمد
سمع عنكم محمد بن
عبد الله
نصحى بن عبد الله نصحى بن عبد الله
نصحى
ما يكون له في الوجه لطم ما يكون له في الوجه هذا معروف يعني
قال حدثني يدي عن جدي عن جاء حدثنا محمد بن محمد الأسد حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني يدي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان أو أنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك. فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أي في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي أورد ذلك كله ابن جرير. وقال الشامي في هذه الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. قال الصداق الذي اعطاها الا ترى انه لو قذفها لعنها ولو قذفته جردت. وقوله تعالى والصالحات اي من النساء قانتات. قال ابن عباس غير واحد يعني مطيعات لازواجهم حافظات للغيب. قال السدي وغيره اي تحفظ زوجها لغيبته في نفسها وماله. وقوله لما حفظ الله اي المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا ابو صالح
يعني هل هكذا شان الزوجات الطيبات هكذا شانهن قانتات مطيعات لله ومطيعات لازواجهن في المعروف حافظات الغيب صائمات لانفسهن ولمال زوجهن ولسائر ما يؤتمن عليه لسنا كائنات ولا فاجرات. وهذا من تيسير الله ويرضي من شاء من عباده والذي يحفظ من يشاء سبحانه وتعالى. من كانت بهذه الصفه هي من الغنائم العظيمه ومن المنن الكريمه ومن فضل الله العظيم على الزوج. وقد يكون بخلاف ذلك ومن وفق من وفقه الله من الرجال والنساء جميعا. نعم. ولهذا قال بما حفظ الله بسبب حفظ الله لها. وهذا امر معلوم فان التوفيق بيد الله ان يوفق من الرجال والنساء الصالحات انما يكون هذا بتوفيق الله عز وجل. نعم.
لو ضرب في غير الوجه واسفر ما الحريق
في غير الوجه اسهل لكن لا ينبغي لها
لو اثر في جسمه مثلا
هذا محل الضرب ينظر فيه الحاكم اذا اشتكت الحاكم ينظر ويعاقب ما يستحق اذا راى ولي الامر ذلك لان الضرب يكون خفيفا لا يؤثر جرحا ولا كسرا يكون خفيفا يمنعها مما لا ينبغي ولا يؤثر شيئا من الشيء.
توليتهن بعض المناصب مثل رئاسة الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية وما أشبه ذلك هل يدخل في هذا الحديث الذي تقدم آنفا؟
يجوز ما يتعلق بالنساء يجوز لها قول الله يعني جهة الرجال.
نعم.
أما إذا وليت إدارة مدرسة أو إدارة مستشفى للنساء خاصة.
نعم.
أو ما أشبه هذا لا بأس. المفروض الأمور العامة هي ممنوعة الأمور العامة هي ليست ممنوعة. نعم. يلحق أمرهم يعني أمر يعني رئيس الجمهورية ملك ملكة يعني رئيسة وزراء وأشبه وزارة عامة لشؤون الرجال والنساء وزارة شرطة وزارة أمن كل هذا ممنوع يعني هي أمر ما يصح للنساء.
لكن ما في قول
الشعبي
يقول
الا ترى انه قذفها لعنه ولو قذفته يقام عليه هو له جعل الله له فرجا باللعان ولان كان من فضله عليه لان قد يبتلى بهذا قد يحتاج الى قذفها حتى يسلم من اولادها ذات دين لكن لما لها ضروره الى قذفه فاذا قذفته يقام عليها الحد اذا طلب ذلك.
ممكن
الى الحد يكون اللعان بجانبه بجانبه لكن اللعان بجانبه يقام عليه الحد الا اذا لعنها فلا حد عليه.
الله
عليك
من
أخرج
الخدين
من
وجه
له وجه لا كل الوجه من الناس وجه كل ما يتم وجه وصل في الوضوء كل وجه. نعم. ثم وجه لأن تحصل المواجهة.
قال أبو جرير حدثني مثنى حدثنا أبو صالح حدثنا أبو ماهر حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرت وإذا أمرتها أمرت. قال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا أبو ماكر حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعت وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها. ورواه ابن أبي حاتم ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب.
لكن هذا في النظر لأن الله اعترف المزيح والنظام فله البراءة فهو جيد لكن الحديث لها حديث أخرى من النبي طيب جاء من رجال الشيخ إمام
حديث أبو أمامة
نعم
حديث أبو أمامة
يتخذ
امامهم حتى قد العبد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل. لكن هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه: الرجال قوامون على النساء الى اخرها. ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطيارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله. ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطيارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله.
هذا صحيح ايضا.
وقال الامام احمد: حدثنا احد اسحاق حدثنا ابن لهيعه عن عبد الله بن ابي جعفر ان ابن قارض اخبره. وقال الامام احمد: حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعه
بن اسحاق.
وقال الامام احمد: حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعه عن عبد الله بن ابي جعفر.
عبد الله بن عبيد الله.
عن عبيد الله بن ابي جعفر ان ابن قارض اخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصانت يرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصانت شهرها وحفظت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن أي النساء اللاتي تخافون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله لعصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليه معصيته لما له معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وقوله: واهجروهن بالمواجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر وأن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها. وذلك عليها من غير أن يرد نكاحها.
أن يرد نكاحها. وقال من؟
وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها.
لا هجرها، لا هجرها من غير يدرج معها، هو يجامعها. مع ظهور الفجر. نعم.
يعني
يدرى؟ يدرى من حتى نصف يدرى. وأظهر. يدرى يترك. يرد به ولا أحد هنا. يدرى أحد. نعم.
وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كامل ومقسم وقتادة الهجر وأن لا يبادعها. وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي مرة الرقاسي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن.
وهذا استثنى منه جماعة من أهل العلم هذا الكلام الذي يزيد على ثلاثة أيام. أما هجرها في الفراش وإظهار يعني كراهه عليها وتأثره عليها فلا بأس، لكن الكلام لا يزيد على ثلاثة لأنه من حق الإنسان، وحق الإنسان لا يزيد في حال ثلاثة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجر فوق ثلاث، هذا الحج لا حل مثل هجرها فوق ثلاث. وهذا هو الأحوط والأظهر، يهجرها ما شاء حتى ترجع إلى الصواب، لكن في الكلام لا يزيد على ثلاث، بل ثلاث يعرضها وينهاها مع بقاء الهجر. مرة ولا
أبو الحرة الرقاش؟ أبو مرة ولا أبو الحرة؟
لا الأظهر أنها أبو حرة الرقاش. نعم الحمد لله. شوف القرين هذا
إيه
أبو حرة منه.
هذا أبو حرة بضم أوله وتشديد الراء البصري اسمه واصل بن عبد الرحمن
بس
هذا
فيها مرة عافية.
أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة
بس
ما في الله حنيفة
ما في مرة بعد فيها مرة همين
اللي عندها أبو مرة رقاشي اللي هت سند رقاشي.
نعم. إيه.
رقاشي.
شو أمور رفيع أمور رقاشي. نعم.
وقوله
وقوله. سلم حفظ. الحق. نعم.
عفوا الله عنك شيخ. يقول هجر الرجل لزوجته أمر شرعي، وإذا كان أمر شرعي لا مانع لو قيل لا مانع يزيد عن ثلاث، لأنه يهجرها لأمر شرعي ليس لأمر مثلا من أمور.
لا هو يأمرها يحجرها لحفظه. لأنها قصرت في حقه.
ولكن عصيان عفوا الله عنك. عصيان.
وفي أسباب ولا بكلف أمور الأخيان أخيك لف أمور شرعي ما يجوز لها قطعة الطحن، لكن لا تزيد على ثلاث، يعني حديث الهجر الكلام صحيحة كثيرة تكون خاصة بهذا مطلق وهي مقيدة
لما يشحط في ذا المعاصي الأخرى
والسنة تقيد كتاب التخصص. نعم
صلى الله عليك. ومرة ما فيه إلا طائفي ومولى عقيل نبي طالب
هو هذا حر رغاك. نعم نعم
نعم
اعتذار
النبي صلى الله عليه وسلم
ما يكون حجر شهر ماذا لا هذا بعيد عنهن ليس بينهن قد يقال ان حجه لان ولو كان بعيد عنهن لان قد يكون في امكانهن ان ياتين اليه فظاهر حاله انه منعهن من الاتي اليه ويقول هذا قد يكون هذا ايضا من ادله على حجهن حتى في الكلام وأنه مستثنى محتمل يحتاج إلى ما أنفل إلى الأصل للسنة فصل كتاب وهذه خطوبة زوجية إنسانية يحتمل يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت فلا يكون أكثر يعني لا أتكلم لكن لو جاءت وكلمت أكلمها. نعم.
وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله للنساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. قال الفقهاء وأن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال
أولا شيئا عندكم منهم ولا من همزة منهم شيئا نعم أي شيء يظهر بالجد
ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المضجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير المبرح ولا تكسر لها عظما. فان اقبلت والا فقد احل الله لك منها الفديه. وقال سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائرة النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن الأشعث.
قوله لا يطئن فرشكم احدا تكرهونه يعني حتى ولو كان من قرابتها وكان هذا قريب صالحا
ولو لا يعلمن الا في من يرضاه الزلم. نعم.
حدثنا ابو عوانه عن داود الايدي الاودي عن عبد الرحمن السلمي عن الاشعث بن قيس
عن ابي عبد الرحمن معكم ابي نعم
حدثنا ابو عوانه عن داود بن الاودي عن عبد الرحمن السلمي عن الاشعث بن قيس قال غفت عمر رضي الله عنه فتناول امراته فضربها فقال يا اشعث احفظ احفظ عني ثلاثا حفظتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسال الرجل فيما ضرب امراته ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن داود الأودي به. وقوله تعالى فإن أطعنت فلا تروا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها بما أباحه الله لها منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب. فإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم لمن ظلمهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم.
شطر عبد الرحمن السلمي شطر ان شاء الله راجع
المسلي
يحط عليك يا رب.
الله عليك.
نعم.
قول ابن عباس ان اقبلت والا فقد حل لك منها الفدية.
لا تكذب. ان لا يخاف الا يقول حمد الله. نعم. لا يخاف ولا يخاف ولا يخاف ولا يخاف ولا يخاف يعني يطلب منها الفدية ويطلق. ما تستحيل ولا تسلم العوض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها يريد إصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة, ثم ذكر الحال الثانية وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. فإن تفاقما أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارع إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى وتشوف الشارع إلى التوفيق.
ولهذا قال تعالى يريد إصلاحا
يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة. وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق
هذا في نظر وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ومنقطع وفيما ذكره عنه نظر.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر
ومقصود الآية كما هو ظاهر أن ولاة الأمور كالأمير والقاضي عند تفاقم النزاع وعدم الوثاق يبعث حكما من أهله حكما من أهلها لينظر حال النزاع بينهما وأسباب النزاع بينهما ويجتهد في الصلح بينهما. يسألانه عن ما عندها فيسألانها عما عندها, يسألان أهل هذا وأهل هذا اجتهدان. فإن استوى الله الوثاق وفق, وإن لم يتيسر بين الحاكم الذي بعثهما أن الأوفق تفرق بينهما أو فرق بأنفسهما لأنهما حكمان. والصحيح أنهما لهما التفريق ولهما التوفيق. فإذا رأي التوفيق أصله فرقا, وإذا رأي التوفيق أصله وفقا. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وقال أنبان ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طلحة تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك.
تصير إلي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها وقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك وضحك. وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن
من عباس من عباس من أجل عقيل يعني من بني هاشم ومعاوية من أجل فاطمة يعني من عبد شمس. نعم
فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. قال أنبان ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طلحة تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك. تصير إلي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك وضحك. وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن
ابن عباس من أجل عقيل يعني من بني هاشم ومعاوية من أجل فاطمة يعني من بني عبد شمس. نعم
فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. وقال علي للحكمين. فقال علي للحكمين أتريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال على علي كذبت والله لا تبرح حتى تر بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن ابي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله. ورواه ابن وجه اخر عن ابن سيرين عن عبيدة.
هذا سؤال جيد عن علي والمطابق لظاهر القران. نعم.
ورواه وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين. وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود وداود ومأخذهم قوله.
وهذا يبين لنا أن الإجماع المنقول منقول ليس بإجماع ولعل فيه زيادة. قد أجمع العلماء على أن لهم التوفيق أما التفريق مو بإجماع.
عندنا شيخ عندكم عندنا وهذا مذهب العلماء أن الحكمين إليه
هذا إيش
مذهب جمهور العلماء.
إيه.
أن الحكمين إليهما الجمع والتفريق.
يقول أنكم قد أجمع أن
نعم فقد إجمع
ما عندكم قد أجمع
ما في هذا ما في بداله مذهب الجمهور
وشنو
كذا وهذا مذهب الجمهور
قبل هذا إيش
ما في شيء
قبل
عن علي به
ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن دهر
وبعدها وهذا مذهب جمهور العلماء
وش الطبع فيه
هذه المصرية شعب
هذه أقرب هذا أقرب كنت مع بعدها وقد أجمع
وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثة على وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري
حتى على وقد أجمع ليس بإجماع وليس بإجماع الظهر هذا طلب بعض النساخ
وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور داود ومأخذهم قوله تعالى يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يذكر التفريق وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرق بلا خلاف وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على الأول لقوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فسماهما حكمين ومن هو من شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال
الثاني ما هو الثاني هل عندهم
الثاني
أيوه
الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال كذبت
أما الفرقة الاشتراط أما الفرقة بكسر هي الطائرة
أما الفرقة فلا فقال كذبت حتى تقر بما أقرت به قالوا فلو كان حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج والله أعلم قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا قولهما
قال الشيخ
أبو عمر ابن عبد البر وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما ولا عبرة بقول الآخر وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما بالتفرقة ثم حكي عن الجمهور
ثم حكى
عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل وابدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابدوا القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
اختلف الحكمان
فطلع قولهما ينظر القاضي ينظر الأمر القاضي
يترك قولهما
ما يترك حجة حجة باتفاقهما
من يختار الحكمين من يختار الحكمين
أهل الزوجة وأهل الزوج الزوج جماعته والزوجة وجماعته
لكن هو الذي يختار الزوجة
الزوجة وإن يختار من خلاله وإن المختار اختار الحاكم القاضي مثل ما فعل عثمان
لإجماعين هذا المسلمين
لإجماعين
اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين
نعم هو إجماعين إجماع واحد إجماع في الجمع والجمهور التفرقة
وهو أجمع العلماء على الحسنين إذا اختلف قولهم فلا عذرة للقول.
هذا هنا
وأجمعوا على أن قولهم نافذ.
نعم
إجماعين
نافذ في الجمع.
نعم
نافذ
نافذ
التفريق. نعم
صحيح
الإجماع. نعم نعم وخلاف التفريق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
لأنه قال إن يريد نصر واحد منهم ما حصل المقصود. نعم
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الغالب الغالب حسب ما جربنا أنهما لا يجتمعان لأن حكم الزوج يكون في صف الزوج وحكم المرأة حكم الله يكون في صف المرأة فيختلفها إلا في التوفيق. التوفيق يجتمعان فيه. أما إذا جاء التفريق فالغالب أن الحكم اللي يجهز الزوج يكون صف وما يرى التفريق الزوج الحكم في صف الزوجة يكون صف فيها ويرى التفريق. نعم
على هذا ما
يكون هذا الغالب يعني الغالب أنهم إلا من رحم الله وصالح يعني عناية بالموضوع وخوف من الله ومراقبة بصيرة.
على هذا ما يكون أولى أن يختار الحاكم
من حتى لو اختاره الحاكم حتى لو اختاره يختلفها. نعم التفريق يختلف لكن إذا اختلف لولي الأمر يفسخ يلزمه بالطلاق على عوض وعلى غير عوض. إذا اتضح للحاكم أن الزوج ظالم لها ألزمه بالفراق وإذا اتضح أنها ظالمة له ألزمها بالجعل بالمهر اللي دفع لها المال اللي دفع لها كما فعل ابن ثابت بن قيس وزوجته لما قال لا أطيقه بغضا أمرها أن ترد عليه حريقته. نعم
يلزم الشيخ بالفراق
نعم
بدون عوض.
نعم
يلزم الزوج بالفراق بدون عوض
اذا قال انه ظالم. نعم اذا ثبت انه ظالم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذه نهاية ما وقع في الحلقة التي كانت بتاريخ 21 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت الحلقة التي بعد ذلك بتاريخ 28 من شهر جماد الآخرة لنفس العام. ولم يحضر أخونا في الله الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز ولم تكن ثم قراءة من تفسير ابن كثير في تلك الليلة. ثم توقفت الدروس لسفر الشيخ وذلك التوقف كان من 29 من شهر جمادى الآخرة وحتى 27 من شهر رجب. وكانت الدروس الليلية أيضا موقفة ولدى استئناف الدروس الليلية كانت الحلقة الأولى التي استؤنفت بعدها الدروس بالنسبة لدروس الليل هي بتاريخ 4 من شهر شعبان لنفس العام. ولدى استفتاح أخينا للقراءة وجدنا أن هناك شيئا قد ترك فلعله قرأه حيث كان مع الشيخ ودائما في سفره إلى الطائف والشيخ يقرأ عليه بعض الشيء من تفسير ابن كثير وصحيح مسلم لأن الشيخ عبد العزيز ابن ناصر هو الذي يقرأهما في دروس الليل ويكون معه. فإكمالا للفائدة نقرأ ما وقع من سقط وهو يسير وهو في صفحة 93 و400 وصفحة 94 و400 فنقرأه إكمالا للفائدة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم: أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال تعالى: واليتامى، وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله: والجار ذي القربى والجار الجنب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: والجار ذي القربى يعني المرأة. وقال مجاهد أيضا في قوله: والجار الجنب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع محمدا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجاه في الصحيحين من حديث محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن داود بن سابور، هكذا هو في النسخة، والصواب عن داود بن شابور، عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل، زاد الترمذي وداود بن سابور، هكذا أيضا والصواب داود بن شابور، كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن مجاهد وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: قال أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن يزيد، أخبرنا حيوة، أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الجيلي، هكذا في النسخة، والصواب أبا عبد الرحمن الحبلي، يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به، وقال: حسن غريب. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع الرجل دون جاره. تفرد به أحمد. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان، حدثنا محمد ابن سعد الأنصاري، سمعت أبا ظبية الكلاعي، سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد. وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. تم بحمد الله ما لم يقرأ بالدرس، وها هنا قد قرأناه بحمد الله تعالى وبمنه وحسن عونه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بقي أن أشير إلى أني قلت في أول الكلام أن الشيخ عبد العزيز ابن ناصر يكون دائما مع الشيخ بالطائف، وهذا الكلام صحيح، ولكن في هذه السفرة كان بمكة، والله تعالى المستعان. يعقب ذلك الحلقة التي وقعت بتاريخ الرابع من شهر شعبان لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكما قدمنا كلها كانت في يوم الأحد بين المغرب والعشاء. أول هذه الحلقة قوله رحمه الله تعالى. الحديث السادس. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. وهذا بصفحة 94 و400 مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حق الجار. الحديث السادس. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قال خرجت من أهل
قال
الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن حصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه وظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرضي لك من طول القيام. قال وقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال لا تجبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال اما انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. الحديث السابق. قال عبد
الله هذا اصله الصحيحين. اصله الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وهذا يدل على عظم شان حق الجار وأن حقه عظيم وأن الواجب على الجيران أن يتواصلوا بالخير وأن يعرف كل واحد حق أخيه من جهة الإكرام والإحسان وكف الأذى القولي والفعلي. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فالجار له حق شأن عظيم يجب أن يراعى من كل واحد من الجيران لأخيه سواء كان قريبا أو أجنبيا. وإذا كان الجار قريبا صار له حقان, حق الجوار وحق القرابة. وإذا كان مسلما صار له حقوق ثلاثة, حق الجوار حق الإسلام وحق القرابة. فينبغي أن يراعي هذه الحقوق ويعنى بها أينما كان. نعم الله المستعان.
الحديث السابع. قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو بكر يعني البدني عن جابر بن عبد.
في هذا من الفوائد أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قد يأتي إلى النبي صلة الرجل من بني آدم فيكلمه كما يكلمه الإنسان كما في هذا الحديث. وقف معه طويلا يوصيه بالجار عليه الصلاة والسلام. وكما في قصة سؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة في حديث عمر في حديث أبي هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في صورة إنسان شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لم يعرفه أحد من الصحابة لم يشابه أحدا من يعرف ففي صورة غريب لا يعرف بينهم. فسأل الأسئلة العظيمة وكره في يأتي يصرى دحية بن خليفة الكلبي وصلاته يأتي في صور أخرى. نعم. والله على كل شيء قدير جل وعلا والذي يمكنه من التشكل وهذا التصور كما يشاء سبحانه وتعالى. أما صورته التي خلقه الله عليها فهي صورة عظيمة له 600 جناح كل جناح منها مد البصر. رآه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليه مرتين, مرة عند سورة المنتهى فوق السماء السابعة, ومرة رآه في أفق بين السماء والأرض ولقد رآه بأفق مبين. نعم.
الحديث السابع. قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو بكر يعني المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام.
قال
جاء رجل من العوالي. قال عبد الله بن حميد به مسنده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا ابو بكر يعني المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلى على جنائز. فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رايت يصلي معك؟ قال لقد رايته. قال نعم. قال لقد رايت خيرا كثيرا. قال يا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رايت انه سيورثه تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد الذي قبله.
الحديث الثامن. وقال أبو بكر البزار حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيع أبو الربيع المحاربي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخرساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق وجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم قال الجار لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي هديك الحديث التاسع. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبيه قال عن طلحة بن عبد الله عن عائشة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهديه قال إلى أقربهما منك بابا ورواه البخاري من حديث شعبة به. الحديث العاشر. روى الطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى وجعل الناس يتمسحون بوضوءه فقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره أن يحب الله أم من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا ائتمن. الحديث التاسع. الحديث الأخير. والطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ.
عبد الرحمن فزاد. نسيت الله.
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة. الحديث العاشر. روى الطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد
كذا عندك في مصحف أخرى؟
ما
هو
ما ذكر
القول العاشر. ما هو عندكم؟
ما هو
عندكم؟ كمل.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وجعل الناس يتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا ائتمن.
قال إن شاء الله راجع نسخة معك كلمة عن بغوي ولا؟
لا
راجع نسخة كلمة عن بغوي نسخة كلمة
الحديث الحادي عشر. قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الحديث الحادي عشر.
لا
لا لا الحادي عشر
مو موجود
لا لا أيضا
مو هذا. قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران. الحديث. وقوله تعالى والصاحب بالجنب قال السوري عن جابر الجوفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قال هي المرأة وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي لنا وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال ابن عباس ومجاهد وعفنة وقتادة هو الرفيق بالسفر وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم هو جليسك بالحضر ورفيقك بالسفر وأما ابن السبيل فعلى ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال مجاهد وابو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل والذي يمر عليك مجتازا بالسفر وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثقة وعليه التفلان. وقال تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرض.
قال في قولة الصاحب بالجمع دلالة على شرعية الإحسان للصاحب بالجمع سواء كان الزوجة أو الرفيق السفر أو السفر والحضر أو الضيف كله جدير بأن يحسن إليه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالصاحب بالجنب يشعر بأن المراد به الذي يليك ويقرب منك ولهذا قد بالجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك. ولا ريب أن الزوجة من ألصق الناس بالرجل وأقرب الناس إليه. والله يقول وعاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي جديرة بالإحسان إليها. كثير من الأزواج فضل غريب لا يعرف الإحسان ولا يعرف قدر النساء. وهذا من الأغلاط الكبيرة الذي واجب على الزوج من يعرف للزوجة قدرها وحقها ويكون لطيفا حسن العشرة حسن الحديث حسن المناطفة. ولهذا قال الصحيح في الجنب. وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حديث معاوية بن حيدة القشيري أن قال يرى ما حق زوج أحد عليه فتطعمها إذا طعمت تكسوها إذا اكتسيت ولا تظهر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والرفيق كذلك له حق صاحب السفر والصاحب في الحضر صديقك الطيب المؤمن صاحب الخير جدير بأن تعرف له صحبته وأن تقدر له قربه منك بالمعروف والمواساة والكلام الطيب والإصغار حديثه وغير هذا من وجوه حسن الصحبة. أما الضيف فله شأن آخر فإن إكرامه متعين حسب المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه متفق على صحته. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في صاحب الجمع وأظهرها وأقربها وألصقها الزوجة فيصد الناس صحبة بالجمع. ثم ولي ذلك الرفيق المناسب في الحضر والسفر. أما الضيف فله صحبة منفصلة في الغالب غير مستقرة. ولهذا جاءت فيه سنة خاصة جاءت فيه سنة عظيمة تدل على وجوب إكرامه. ولكن هؤلاء الثلاثة ألصق الزوجة والرفيق السفر والحضر والرفيق السفر هم ألصق. نعم.
وقل إذارا وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في نور الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا مجير بن سعد بن
خالد بن مخيل بن
حدثنا أبو حير بن سعد حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن ابي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. ورواه النسائي من حديث بقيه واسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عبد انه قال لقهرمان الله هل أعطيت الرقيق قوته؟ قال لا. قال فانطلق فأعطه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم.
عمن يملك قوتهم.
رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاج أخرجه. ولفظه للبخاري ولمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم أخرجها. وقوله تعالى:
كل هذا وصية بالأرقاء، قد وصلنا بهذا صلى الله عليه وسلم عند وفاته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني رزقوها واستقيموا عليها، وهكذا ما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إليهم، فالله أوصى بهم خيرا، لأنهم قد يسرعون، قد يمتهنون، قد يفل عنهم، قد يؤذون بالضرب وغيره. الواجب على السيد أن يعتني بالرقيق في قوته وكسوته وحاجاته، ولا يكلف ما يغلبه ما يضره، فإذا كلفه شيئا لا يستطيعه فليعاويه أو يكلف من يعاويه في ذلك. ولكن الكمال والتمام أن يكون أكله ما يأكل ولبسه ما يلبس، يلبس يعني يكون لبس الرقيق من جنس لبس السيد، وأكله كذلك شريك له في الطعام، هذا هو الكمال. وإن أطعمه ما يليق بأمثاله وكساه ما يليق بأمثاله فلا حرج ولا بأس، وإن كان طعام السيد فوق ذلك والمسلم فوق ذلك، لكن الكمال وتمام الإحسان والمواساة أن يطعمه، أن يطعمه مما يطعم، أن يلبسه مما يلبس كما في حديث أبي ذر. ويلتحق بهذا ما يملك من البهائم، فإنها أيضا يجب الإحسان إليها وعدم ظلمها من إبل وبقر وغنم وغير ذلك، عليه أن يحسن إليها وأن لا يجوعها وأن لا يكلفها ما يغلبها، فلا يحملها ما لا تستطيع من الأحمال، ولا يضربها بغير حق ولا يجيعها، بل إما يطعمها ما يكفيها، وإما يبيعها، وإما يذبحها إن كانت تؤكل كالإبل والبقر والغنم، أما يغرها ويظلمها ولو كانت لا تؤكل كالحبيب والبغال، إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها. فلا بد من رعاية الملك أيضا هذه الأمور، كما يراعي الرقيق، وإن كان الرقيق أشد وأولى بالعناية، لكن هذه أيضا لها شأنها ولها حقها.
وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وعند الله حقير. وعند الناس بغير، قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا ظفورا، يعني بعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا قال الله تعالى
في الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، التحذير من الاختيال والتكبر والتعاظم، ولو كنت ملكا ولو أعطيت مال قارون ليس لك أن تتكبر، بل عليك أن تتواضع وتعرف قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك، وإياك والضغط على الناس والتعاظم، وأن تظن أنك فوق الناس لأنك أعطيت مالا أو جاها أو وظيفة أو نحو ذلك، لا، عليك بالتواضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يغلو أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالناس بنو آدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليتق الله المرء وليحذر مما تزينه نفسه من الكبر والخجلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان أصله وفصله وحاله وضعفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.